مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام. نتحدث وإياكم اليوم عن المتغيرات المستجدة فيما يخص الملف السوري، والحديث عن بوادر بدء التسوية السياسية في سوريا والتي تلوح في الأفق انطلاقا من المتغيرات التي سنتحدث عنها لاحقا. فهذه المتغيرات والمستجدات على الساحة السورية لجهة العملية السياسية التي تم التأكيد عليها خلال لقاء الرئيسين بوتين والأسد في سوتشي مؤخرا، واللذان تحدثا عن السلام أكثر مما جاء الحديث بينهما عن الحرب خلال اللقاء. وقبل ذلك، نتائج ومخرجات محادثات أستانا بدورتها التاسعة والتي أعرب جميع الأطراف المشاركة عن الرضا عن نتائجها بما فيه الوفد أو بما فيها الوفد الحكومي السوري، مع الأخذ بعين الاعتبار جنوح المعارضة المسلحة نحو بدء المسار السلمي، وقد عبر بعض قادتها عن أنه كان من الخطأ حمل السلاح من قبل المعارضة السورية. تلا ذلك تصريحات لعدد من المسؤولين الروس جاءت فيها تأكيدات على أن الأرضية اللازمة لبدء العملية السياسية في سوريا في أقصاها، وجاءت بالتوازي أيضا مع هذه المتغيرات التصريحات الأمريكية التي زعمت قرب سحب قواتها من سوريا ونيتها تخفيض الدعم لمناطق الشمال السوري التي تنتشر فيها قواتها والقوات التي تعمل معها. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الدكتور جورج جبور، المفكر العربي والمستشار السابق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والخبير السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحاليا رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة. دكتور جورج، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، أهلا بكم، أهلا بسبوتنيك، أهلا بالدكتور نواف.
أهلا بكم دكتور، أنا دائما سعيد بالحديث إليكم. دعني أبدأ مباشرة بالحديث دون أن أدخل في مقدمات أكثر اتساعا. كيف يمكن قراءة هذه المتغيرات دكتور جورج فعليا، لأنها جاءت بشكل مفاجئ ومتتابع من أطراف مختلفة متداخلة في القضية السورية؟
نعم، أنت تقول أنها أتت بشكل مفاجئ،
نعم،
لكن الحقيقة البذرة الأساسية لها ولدت في سوتشي.
نعم.
حين تحدثت سوتشي عن مرحلة توافق السوري، عن ضرورة أن تكون هناك مباحثات من أجل بناء هذا التوافق السوري، ومن ضمن هذا التوافق طبعا النظر في الدستور السوري الراهن قراءته، ونظر فيما إذا كان بعض مواده تتطلب التعديل أم لا.
نعم.
في الحقيقة في مقدمتك قلت أشياء كثيرة هامة. ثمة لا ريب نصر حكومي سوري في الميدان، تقدم عسكري سوري على كافة المحاور في سوريا، هذا أمر مطمئن للسوريين، وأنا أظن بل وأعتقد بأنه يتم بناء على نوع من التوافق الدولي بأن العنف ليس وسيلة للاقتصاص لمناهضة النظام السوري، فشل العنف في مناهضة الحكم السوري. هكذا إذن ثمة تسليم بأن السيادة في سوريا للجيش السوري وللدولة السورية.
نعم.
ترافق هذا الأمر مع أمرين دقيقين. الأول هو أن بعض المعارضين رأوا أنهم انتهجوا الطريق الخطأ حين اتخذوا العنف وسيلة للنيل من الحكم.
هل رأوه وعيا واستفاقة أم كان هو يعني مجبر؟ أخاك الله بطل يا دكتور.
فتحت حقائق الميدان.
نعم.
أعينهم على الحقيقة.
نعم.
وهي أنهم كانوا أداة للعدوان، وأن العدوان استخدمهم لكي يضعف الدولة السورية بمجملها والمجتمع السوري بمجمله، وهم حين يقولون أنهم كانوا على خطأ حين رأوا أن العنف سبيلهم إلى النيل من الحكم، حين يقولون ذلك فإنما يعبرون عن نوع من التوبة وعن نوع من الانضواء تحت لواء الحكم.
نعم.
وهذا ينبغي أن يأخذه الحكم بكل رحابة صدر، بمعنى أن علينا أن نغذي فيهم شعورهم بانتمائهم السوري، بانتمائهم الوطني.
نعم.
ونتوافق معهم على مرحلة جديدة. هذه المرحلة الجديدة حقيقة ستكون استمرارا لمرحلة الحكم التي بدأت في عام 2011 أو التي بدأت قبل ذلك من الحركة. طيب.
هنا سؤالي دكتور لو تكرمت، إذا انطلاقا مما تفضلتم به، هل ترون أنه فعلا باتت سوريا جاهزة لانطلاق العملية السياسية؟ وهل الأرضية تكونت؟ ماذا عن الميدان؟ يعني هناك نقط ما تزال قيد الصراع، سواء كان في إدلب أو في الشمال السوري، الشمال الشرق السوري وفي الجنوب، يعني كيف سيتم التعامل مع هذه المتغيرات تحديدا على الميدان إذا كان الجميع يعني يتجه نحو المسار السياسي، لكن هناك مشاكل جدا مهمة على الأرض.
الرئيسان الأسد وبوتين تحدثا عن مرحلة جديدة شارست فيها العمليات الحربية على الانتهاء. هكذا إذن لن أناقض ما قالا، هما يشعران بأن الوضع الميداني يسمح بالانتقال إلى عملية سياسية، إلى توافق سياسي.
وترتكزون دكتور على ما قاله الرئيس بوتين أنه لابد من خروج جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا، هذا تلميح ورسائل مهمة جدا إلى كل هذه الأطراف،
إلى طرفين في الحقيقة، إلى الطرف الأمريكي والطرف التركي. الطرف الأمريكي يبدو أنه استمع إلى هذا التحذير الذي أطلقه الرئيس بوتين، فأعلن أنه لن يزيد من قواته، بل وأنه سيسحب من قواته في شمال شرق سوريا. هذا أمر هام جدا، تطور خطير، تطور دقيق. أما بالنسبة لتركيا، فتركيا على صلة مع روسيا في بعض المواضيع العسكرية، وبالطبع فإن سوريا لها رأيها في التوغل التركي في شمالها وفي مناطق أخرى منها، وهي حذرة من تركيا.
والأمريكي؟
الأمريكي فنحن طبعا حذرون منه، لكن كما قلت الأمريكي قال أنه يخفض عدد قواته وأنه في طريقه إلى الانسحاب، أو هكذا أوحى.
نعم، أنتم قلتم التركي، لذلك أنا هنا تهت، تفضلوا. نعم
التركي وضعه أدق، وضع التركي أدق، لأن هناك مطامح لأردوغان بالعودة إلى أيام الحكم العثماني في بعض المناطق السورية. وهكذا نجد أنه يتحدث دائما عن معاهدة لوزان التي يقول أنها ظلمت تركيا، وأنه يستحسن أن يعاد بها النظر أو أن ينظر بها مجددا على ضوء الحقائق الجديدة. في كل حال، سمت في سوريا نوع من الشعور بالحذر من تركيا، وبالطبع سمت في سوريا شعور بالحذر من أمريكا. لكن مجابهة أمريكا ومجابهة سوريا من الممكن في المرحلة الجديدة أن تتم دبلوماسيا، إلا أنني أرى أنا شخصيا أنه لا بد من أن يتوج العمل الدبلوماسي أو يدفع به إلى الأمام بنوع من المقاومة الشعبية السورية. الشعب السوري هو المعني قبل غيره بصيانة وحدة سوريا وسيادتها وحريتها وتحررها من القوات الأجنبية. إذن أن يكون لدينا نوع من الجبهة الوطنية الداخلية العسكرية والسياسية الموحدة هو ضمان لكي تستعيد سوريا وحدتها وتفرض سيادتها على أرضها.
نعم، طيب الأسئلة كثيرة جدا دكتور هنا على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ونحن صراحة نريد أن نستفسر عن ما هو رئيسي انطلاقا من خبرتكم الكبيرة تاريخيا بما حل في سوريا من مصائب ومن حروب ومن حصارات وإلى ما هنالك من هذه الأحداث التي تتالت وما زالت تتتالى حتى اللحظة. سؤالي هنا أختصره بالشكل التالي، كيف تقرؤون سلوك الأمم المتحدة إذا ما قمنا بمقارنته مع الأحداث التاريخية التي مرت على سوريا خلال العقود الماضية؟
الأمم المتحدة في الحقيقة فقدت كثيرا من أهميتها في السنوات الأخيرة، بل وأقول بكل وضوح منذ أن لم يتم التجديد للأمين العام العربي الأفريقي بطرس غالي.
رحمه الله.
أمريكا رحمه الله. فرضت أمريكا إرادتها في اختيار الأمين العام، والأمين العام الذي خلف بطرس غالي نشأ في حضن المنظمة الدولية موظفا صغيرا أولا ثم موظفا كبيرا، لكنه استمر بعقلية الموظف يخضع للأوامر.
من تقصد هنا بالاسم لو سمحت حتى المستمع يكون بالصورة؟
كوفي عنان.
نعم
طبعا.
نعم،
كوفي عنان. هو الذي خلف بطرس غالي.
صحيح.
ثم طبعا علينا أن ننظر إلى حقائق الأمور، سمت عولمة أمريكية شرسة. هذه العولمة الأمريكية الشرسة كانت موجودة في السابق في علاقة الأمريكا مع الأمم المتحدة، لكنها أصبحت تحديا كبيرا تواجه به الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة بالذات، وتفتخر بأنها تواجه، لا سيما في عهد الرئيس ترامب. انظر إلى ما قام به في موضوع القدس، هو نسف الأسس التي قامت عليها الأمم المتحدة، والتي تقول أن الأرض المحتلة أرض محتلة ولا ينبغي أن يعترف بأنها أرض طبيعية للدولة التي تمارس الاحتلال. هو اعتبر القدس أرضا طبيعية للدولة التي تمارس الاحتلال. خطأ كبير، اغتيال كبير، وحشية كبرى في القضاء على القانون الدولي. كذلك فعل ترامب مع الاتفاق النووي الإيراني الذي هو موافق عليه بقرار من مجلس الأمن. إذن الأمم المتحدة في عهد ترامب لا دور حقيقيا لها، هذا أمر واضح.
نعم، يعني عمليا أنتم ترون أن المسار السياسي بدأت عجلته بالتحرك، ولو أنها على المستوى فقط، يعني لا أقول كلامي، يعني على مستوى التصريحات،
على مستوى التصريحات، على مستوى الوعود بأن يكون هناك اهتمام بلجنة دستورية. صحيح. لابد في رأيي من أن يكون مكانها سوريا، وأن تصدر تشكيلتها بقرار سوري. هذا أمر دقيق وهام، ولمحت أن الرئيس بشار الأسد أشار إلى هذا الأمر بأسلوب دبلوماسي واضح جدا على كل حال، في أن الأمم المتحدة مشاركة في اللجنة الدستورية وليست رئيسة للجنة الدستورية. صحيح. كما قال ذات يوم السيد ديمستورا.
صحيح صحيح، تبقى اللجنة الدستورية نقطة الخلاف مع ديمستورا، وليس كشخص وإنما كممثل لهذه المجموعات والإدارات الدولية التي تريد أن تحقق سياسيا ما لم تستطع تحقيقه على الساحة الميدانية في سوريا. الدكتور جورج جبور، المفكر العربي والمستشار السابق للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، والخبير السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحاليا رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة، كنت معنا من دمشق. دكتور، لكم جزيل الشكر.
أشكركم جدا، أشكر سبوتنيك، أشكر الدكتور نواف صديقي العزيز.
حياكم الله دكتور، شكرا.
أهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.